بعد هذا الدرس وقاية المؤمنين من همزات الشياطين. الشيطان أو الشياطين لها طرق تظهر فيها عداوتها للمؤمنين وتلبيسها، ويظهر فيها أيضا محاولة الانحراف بالمسلمين عن شريعة الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن محذرا من هذا الموضوع: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ونحن تكلمنا في مرة ماضية على معنى ادخلوا في السلم كافة، يعني تمسكوا بجميع شرائع الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات وله سبل وله همزات، هذه كلها للأشياء هي الطرق التي يعادي فيها الشيطان ابن آدم. والعداوة أيها الإخوة بيننا وبين الشياطين قديمة جدا، ليست حديثة في هذا العصر ولا في عهد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قديمة جدا بقدم البشرية. فكان أول عدو لأبينا آدم عليه السلام وزوجه هو إبليس لعنه الله. العداوة بيننا وبينهم قائمة منذ زمن بعيد، منذ قدم البشرية. وهذا العدو أيها الإخوة الشيطان عدو لعين ماكر خبيث، له في طرقه وتحيلاته على المسلمين تلبيسات كثيرة تخفى حتى على المخلصين من المسلمين. لذلك تجد القرآن والسنة مليئان بالنصوص المحذرة التي تكشف هذه المسألة، تكشف مثل ما الله عز وجل يكشف في القرآن سبل المنافقين وطرق المنافقين والأعذار التي يتقدم بها المنافقون، فإنه كذلك يكشف لنا سبل الشيطان وحير الشيطان وألاعيب الشيطان. وبعض هذه الأشياء التي سنسمعها ربما يحس الإنسان المسلم عند سماعها بأنه الآن يدري أنه واقع فيها. وخطوات الشيطان وسبل الشيطان وهمزات الشيطان كما ذكرنا لكم، هذه أشياء، الطرق هذه هي التي رسمها الشيطان. يعني بعض الطرق ليست من اختراع البشر، لا، هي من اختراع الشيطان. وشياطين الإنس وشياطين الجن هناك تعاون وثيق جدا بينهما، تعاون وثيق جدا بين شياطين الإنس وشياطين الجن. لذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع السبل التي تؤدي إلى جهنم وترك الصراط المستقيم، وأخبر على أن رأس كل طريق أو كل سبيل من هذه السبل التي تؤدي إلى جهنم شيطان يدعو إليه من شياطين الإنس والجن. وهناك تعاون وثيق بين شياطين الإنس والجن في اختراع سبل المنكر وفي التحايل بها على عباد الله وإيقاعهم فيها وفي تزيينها لهم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هناك تعاون وثيق، وبعضه قد يبدو فيه الشيطان لبعض شياطين الإنس، يبدو فيه الشيطان الجني عيانا فيكلم يتكلم مع الشيطان الإنسي، وقد يخططان معا لبذر بذور الشر والفتنة في صفوف المسلمين. لذلك الله عز وجل يحذرنا من هذه الأشياء في القرآن. واعلموا يا أخوة أن جميع هذه المذاهب الهدامة التي ظهرت، الشيوعية والقاديانية والإباحية ومذهب الطبائعيين وفرق المعتزلة والجهمية وغيرها من الفرق القديمة والحديثة، كلها الذي أسسها أساسا شياطين من شياطين الإنس والجن الذين أسسوا هذه الطرق. وأحيانا يكون التخطيط بطريق الإيحاء من شيطان الجن لشيطان الإنس، فيزخرف له هذه الطريقة المبتدعة ويحسنها له، فهذا الرجل تدخل فيه في ذهنه فيعجب بها ويبدأ يدعو إليها، فيتكون عندنا طريق بدعي كامل في الاعتقادات أو العبادات وهكذا. ولذلك الله عز وجل يحذر المسلمين ويأمرهم أن يدعوه للخلاص من همزات الشياطين، فيقول الله عز وجل آمر الرسول صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومعنى كلمة يحضرون يعني أعوذ بك يا ربي، ألتجئ بك يا ربي من حضور الشياطين في أموري، يعني مثل أن يحضروني عند النكاح، عند الجماع، أو عند الطعام، أو عند الذبح، أو عند الأكل. لذلك شرعت لنا التسمية، ويقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: فالتسمية مطردة للشيطان، كلمة بسم الله تطرد الشيطان. والله عز وجل يشبه كثيرا من الذنوب، يضرب لها أمثلة بأشياء متعلقة بالشيطان، مثل قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يأكل الربا معروف، لا يقومون، يعني لا يقومون من قبورهم عند البعث، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يركب الإنسي يدخل فيه ويسبب له الصرع، هذا من شياطين الجن، يعني من شياطين الذين هم العصاة والكفرة والفسقة من الجن. يعني ما يدخل في الإنسي، ما يدخل فيه جني مسلم تقي أو عابد أو فقيه، ما يدخل في الإنسي، وإنما الذي يدخل فيه الكافر من الجن والفاسق منهم أو الفاجر. فلما يدخل هذا الجني في الإنسي ويبدأ الإنسي هذا يتخبط من الصرع، يعني يتعثر في مشيته ويهيم على وجهه وينقلب ويقع، هذه حال الله عز وجل يضرب لأكل الربا مثلا بأنه إذا قام من قبر يوم القيامة للبعث فإنه يقوم ويمشي مشية المتخبط والمتعثر كما يمشي المصروع الذي يركبه الجني، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مسه الشيطان أو تلبس فيه ودخل فيه. وذكرت أنا في خطبة الجمعة الماضية مسألة مهمة جدا في قضية الشيطان هذه، قد تكون أهم الكلام نتكلم عنه الآن لكن لن نفصل فيه، ألا وهي الطرق التي يزين، ما هي الطرق التي يسلكها الشيطان لإغواء عباد الله. يعني مثل قعود في الصراط المستقيم، يعني إذا جاء الإنسان بجاهد يخذل، وإذا جاء ينفق في سبيل الله يخذل، وإذا جاء يدعو إلى الله عز وجل يخذل، وإذا جاء يتزوج يخذله، وإذا جاء بروح الحج يخذله، لأن إبليس قال الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل ما يجي واحد يسوي عمل صالح سأكون أنا أول واحد يخذله عن هذا العمل. ولذلك ورد في حديث عن الإمام أحمد على حديث صحيح عظيم في كيفية عصيان العبد المؤمن للشيطان عندما يقعد له بكل طريق. وذكرت أيضا أنه ولآمرنهم فلا يفتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني من سبل الشيطان أنه يأمر المسلمين بتغيير خلق الله، وذكرنا أمثلة لهذا. وذكرنا أنه يزين: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني تزيين المنكر، يعرض الشيطان المنكر على الإنسان المسلم بطريقة جميلة جدا توقعه فيه، حيث أن بعضهم بعد ما ينتهي من المنكر يستغرب كيف وقع فيه، لأنه يراه قبيحا لكن بعد ما فعله وانتهى منه فيستغرب الإنسان كيف حصل هذا، لأن الشيطان فعلا يزين للإنسان. طبعا تزينه للبدع وتزينه للمعتقدات الفاسدة وتزينه للطرق الفلسفية والكلامية، تزينه لأشياء كثيرة في الاعتقادات والعبادات والمعاملات للإنسان. هذا موضوع مهم جدا، لكن لن يكون هذا هو وقت طرح هذا الموضوع، ربما يكون فيه وقت إن شاء الله في المستقبل نتوسع به أكثر، لأنه مهم جدا قضية كيف يعمل الشيطان مع الإنسان حتى يغوي، ما هي السبل وما هي الوسائل. فمثلا من الأشياء التي يعملها الشيطان نذكر هذا لأهميته: نزغ الشيطان بين الإخوة المسلمين. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يبذر في صفوفهم وفي أوساطهم العداوة والبغضاء والفتن والتفرقة بينهم. لذلك يوسف عليه السلام بعدما تولى مقاليد الملك حمد الله عز وجل على أنه أنقذه من أشياء كثيرة، وعلى أنه جمعه مع إخوته الذين نزغ الشيطان بينهم. فقال يوسف عليه السلام: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فإذا العداوة بين الإخوة الأشقاء أو الإخوة في الدين سببها الشيطان، ينزغ بينهم بوسائل كثيرة جدا، لذلك يجب الحذر منه. من هذه الأشياء مثلا أشياء ذكر الله في القرآن: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. من الأشياء التي عملها الشيطان النجوى، لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا، يخلي اثنين يتكلموا مع بعض بهمس بعيدا عن شخص بجنب شخص ثالث ما يسمعهم، فهذه العملية تسبب الحزن في نفس الشخص الثالث، فتسبب الفرقة والقطيعة والعداوة بين المسلمين. هذه طريقة واحدة من الطرق، وكما ذكرت لكم بأن طرقه كثيرة، ليس الآن مجال استقصائها. والشيطان يحاول بشتى الوسائل أن ينسي الإنسان ذكر الله تعالى والعمل الصالح، ولذلك الله عز وجل يقول للمسلم محذرا ومنبها: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد الإنسان يقعد مع أصحاب المنكر، يقعد معهم ويتجالى مع أطراف الحديث ويتأثر بهم، ثم يعود إلى وعيه ورشده يفكر: أنا جالس مع من؟ وأنا أجالس من؟ من هؤلاء الناس؟ يعود إلى رشده. فلا تقعد بعد الذكرى، لاحظ أنه كان نسيان من الشيطان بعدين صار إيش؟ ذكرى. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا يدل على وجوب مجانبة ومخالفة أصحاب الأهواء والبدع والمفاسد والمعاصي. كذلك من السبل، بشكل سريع نحن نستعرض السبل، قضية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعلى الأخبر بأنها رجس من عمل الشيطان. لماذا يريد منا الشيطان أن نشرب الخمر ونتعامل بالميسر ونسجد الأصنام والأوثان والأزل؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان عنده أهداف وعنده وسائل لتحقيق الأهداف. الأهداف: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ما هي الوسائل؟ بالخمر والميسر. أهداف أخرى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لذلك كان كل من أعرض عن شرع الله عز وجل وعن دين الله عز وجل يكون من عقوبة الله عز وجل له في الدنيا أن يوكل به قرينا يزين له المنكر والمعصية ويزيده ضلالا على ضلاله. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين مقترن معه، دائما يكون معه ويزين له الشر. وضرب الله مثلا لرجل كان مع رفقة صالحة، وهذا نقطة مهمة جدا، كان مع رفقة صالحة ثم تركهم وضل. ضرب الله له مثلا برجل استهوته الشياطين فأضلته، فقال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. قال ابن كثير رحمه الله وساق أقوال كثيرة لمفسري السلف أنه رجل كان مع رفقة صالحة طيبة، يعني يتعامل معهم على البر والتقوى ويتعلم منهم الخير ويدعو الله معهم إلى آخره من أعمال الطاعة والعبادة، فحصل له نزغ من الشيطان سبب له مفارقة أصحابه، ففارق أصحابه. الرجل الذي يفارق أصحابه يكون له طرفان في النداء، أصحابه يدعونه إلى الخير ائتنا ارجع إلينا عد إلينا عد إلى هذا الطريق الذي كنت تسلكه، الشيطان يضله ويقول لا اسلك الطريق الفلاني. استهوته الشياطين في الأرض حيران، واحد تاه عن الدرب والشياطين تضله زيادة، وكل ما جاء له واحد يريد أن يرشده ويدله إلى الطريق يقول تعال هذا الطريق الصحيح، يجي الشيطان يقول لا ترى خذ الطريق هذاك أزين. استهوته الشياطين في الأرض حيران، ماذا يصبح واقع هذا الرجل؟ هذول يدعو إلى النار ويدعو إلى الجنة، حيران محتار. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. لذلك كثير من هؤلاء الناس يكون الواحد على خير وعلى يعني على عمل طيب ويكون معرفة صالحة، ثم فجأة يتركهم ويحاولون معه أن يرجعوا بدون فائدة. لماذا؟ شياطين توسوس، شياطين توسوس وتزين طرق أخرى. فيجلس هذا الشخص في حيرة واضطراب وضياع بقية عمره إلا أن ينقذه الله عز وجل وتداركه برحمته. فهذا يقول ابن كثير رحمه الله كمثل رجل كان مع قوم على الصراط المستقيم أو الطريق المستقيم فضل، فاستهوته الشياطين حيرته وأضلته عن الطريق. هذه الوساوس وهذه الخدع لها أشياء نستطيع أن نقي لها وقايات. يعني الله عز وجل من رحمته بالعباد أنه ما أسلمهم إلى الشياطين ويلا كل شيطان يأخذ من غير حساب، لا، جعل من السبل وجعل من الأسباب التي إذا عملها الإنسان تباعد عن الشيطان ونفر منه الشيطان وتركه. هذه الأشياء كثيرة جدا، بعضها أقوال وبعضها أفعال، وموضوع الدرس هو هذه الأقوال والأفعال التي تكون وقاية للإنسان من الشيطان. هذا الموضوع الأصلي، وكانت الكلام اللي راح مقدمة تحتاج إلى موضوع منفصل بذاته، طرق الإغواء التي يتبعها الشيطان. مثلا الاستعادة، قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو إنه هو السميع العليم. هذه الاستعاذة إيش معنى الاستعاذة؟ ما معنى كلمة أعوذ؟ نحن نقرأ قبل الفاتحة أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما هي الاستعاذة؟ ولا نقولها قبل في أول الصلاة قبل قراءة القرآن. لماذا جعل هذا هو الموضع الذي نقرأ فيه الاستعاذة؟ نقول ليه؟ أعوذ بالله، أعوذ عاد يعود، يعني التجأ واحتمى بالشخص أو بالشيء الذي يعيده مما يريد الفرار منه والهروب منه. أعوذ بالله، يعني الإنسان الآن يعود ويلتجئ ويعتصم بالله. من ماذا يعود؟ من الشيطان الرجيم. من أيش الأشياء من الشيطان الرجيم؟ شخصيته يعني، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. وسنتعرف بعد قليل ما هي الهمزات والنفخات والنفثات التي يعملها الشيطان. هذه الاستعاذة تشرع في عدة مناسبات، لو تأملتها تجد فعلا أنها مهمة جدا الاستعاذة. مثلا عند قراءة القرآن ذكرنا هذا، الآن أنت ستقدم على تلاوة كلام رب العالمين والتدبر والتأمل فيه، ما الذي يقطع عليك الطرق التدبر والتأمل في القرآن؟ الشيطان يوسوس لك. إذا ماذا نحتاج لقطع طريق الشيطان؟ ندعو الله عز وجل، نحن ما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. المشكلة ما نراه، وقد لا نقوى عليه، نمسكه مثلا نربطه أو نحجزه أو نقتله، ما قد لا نملك هذا، ما عندنا سلطان عليه في هذه الأشياء ولا نراه. طيب الله عز وجل ما يترك المؤمنين هكذا يعطي السلاح أو يكون مع عدوهم السلاح وهو معزل، لا، يعطيهم أسلحة أقوى من أسلحة العداء. لو كانت مثلها كان ما حد غلب، لكن نجد أن كثير من المؤمنين يغلبون الشيطان. بماذا؟ بماذا الأشياء هذه؟ الاستعاذة، عند بداية قراءة القرآن، بداية الصلاة. عند الوسواس، إذا جاء الإنسان من خلق الله كما سيمر معنا. عند الغضب، الغضب من نزغات إبليس، لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد رجل أحمر وجهه جعل يسب ويشتم، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. ما هي هذه الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال هذا الرجل لذهب عنه، يجد ذهب الغضب، لأن الغضب من نزغات الشيطان، يلزم الاستعاذة منه حتى يذهب هذا النوع، هذه الهمزة من همزات الشيطان تزول. مثلا عند الخلاء كما سيمر معنا، عند الخلاء الاستعاذة أيضا واردة ومشروعة، وسنعرف لماذا. هذا الشيطان يوسوس، يأتي إلى عقل الإنسان ويوسوس فيه، وله مداخل. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني معناه أنه داخل فينا في كل شعرة وتحت كل عرق وجل يمشي هذا الشيطان، فهو مداخل على الإنسان كثيرة جدا. منها الوسوسة، يعني ماذا يفعل الشيطان؟ يذبح الإنسان، يمسك يذبحه أو يقطعه، يوسوس له في عقله وقلبه، يدخل عليه شبهات، شكوك، تثبيط عن العبادة. هذه الأشياء، هذه الوساوس. الرسول صلى الله عليه وسلم، الوساوس هذه أنواع، منها ما يملك الإنسان بأن ينطاد وراءه ويكفر بالله أو يبتدع طريقة في الدين أو يترك العبادة، ومنها ما يبقى وسوسة، يعني الشيطان يحاول الإنسان يرد عليه، والشيطان يحاول الإنسان يرد عليه. لذلك الصحابة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال يا رسول الله إحنا مثلا أحيانا تجينا تفكيرات، مثلا وين من خلق الله وشلون كيف الله، تجينا أشياء في عقولنا ما يتعاظم الإنسان، يعني يهاب أن يتكلم به، لأن أشياء تكون كفرية والعياذ بالله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما دام القضية بقيت في حدود الوسوسة، ما تعدت الوسوسة، يعني فقط الشيطان يوسوس الإنسان يدفع الوسواس، فالإنسان بخير ما دام قضية وسوسة والإنسان يدفع هذه الوسوسة فهو بخير. لذلك الرسول قال الحمد لله، كأنها نعمة شيطية، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني حجز الكيد عند الوسوسة فقط، ما تعداها إلى أشياء أخرى. الوسوسة هذه تكون في عباد الله المتقين الصالحين على طريقة أهل السنة والجماعة. ما يوسوس الشيطان لأهل البدع؟ لأن أهل البدع مستولي عليهم، منتهي منهم، أمر منتهي. الوسوسة تكون للرجل الصالح الذي يعبد الله على بصيرة، على السنة، هذا اللي يوسوس الشيطان. لذلك ابن تيمية رحمه الله في كتبه التي أجاب فيها رد فيها على اليهود والنصارى، كتب عظيمة جدا، ما زال بعضها بعض مخطوطات مفقودة الآن. هذه الكتب يقول في بعضها، يقول ابن تيمية رحمه الله في أحد العبارات، يقول قالت اليهود والنصارى إن الشيطان لا يوسوس إلينا في صلاتنا، يقولون نحن نصلي في الكنيسة أو في البيع أماكن عبادة اليهود نخشع، ما يجينا الشيطان، يعني ما نلاحظ إنه في تشويش، ما نحس إنه في تشويش، نكمل كل الأشياء اللي نقولها والحركات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع يقول وما يصنع الشيطان في البيت الخرب، بيت خربان كله شرك وكفر بدع، ليش الشيطان يجي يوسوس فيه؟ ماذا يوجد به من أشياء صالحة تحتاج إلى تخريب؟ ما في، كله خربان. لذلك ما يوسوس، يوسوس على من؟ على أصحاب الطريق الصحيح، يوسوس لهم. في قضية الطعام مثلا، في مسألة الطعام، الطعام ورد حديث صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، يعني احترام التوثير لصاحب الفضل وصاحب العلم والكبير أنه هو اللي يبدأ بالطعام، هذه سنة. وأن حضرنا معه طعاما في مرة من المرات، فجاءت جارية كأنها تدفع، كان يعد يدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام مباشرة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها أمسك، وجاء عربي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال حذيفة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر الله عليه، إذا ما ذكر عليه اسم الله يستحل الطعام، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بها، يريد أن يأكل عن طريق الجارية هذه، فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، يعني الله عز وجل، إن يده في يدي مع يديه، إن يد الشيطان في يدي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يديه، يعني يد الجارية والأعرابي. رواه مسلم. من الأشياء التي يفعلها الشيطان أنه يبول، له بول، لكن بوله يوضع في أي محل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، يعني فات عليه صلاة الفجر، نام وطلع ما صح إلا بعد طلوع الشمس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال أذنيه. متفق عليه. فمن الأشياء التي يفعلها أي واحد تقول صلاة الفجر لا يعلم بأن الشيطان قد بال في أذنيه وما سمع الأذان ولا التنبيه ولا داع الخير الذي يجعل ينبعث من فراشه يقوم إلى الصلاة. الآن هذه حقيقة يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقوم هذا لا يعلم الشيطان قد بال في أذنيه، حقيقة. أيضا في قضية النوم، أساسا النوم لما الإنسان ينام في الليل الشيطان يعمل أشياء من أجل أن الإنسان ما يقوم لصلاة الفجر، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة متفق عليه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني على شعره، على رأسه يعقد عليه إذا هو نام ثلاث عقد. إذا الإنسان نام يأتي الشيطان يعمل ثلاث عقد، عقد حقيقية طبعا، ثلاث عقد من أدلة على حقيقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا ثلاث، لو كانت معنوية أو لو كان أقصد وسوسة لما صار للعدد معنى. يعقد ثلاث عقد ما نراها نحن على رأس الإنسان، يضرب كل عقدة، يعني كل عقدة إيش هي، إيش محتوى العقدة، فحوى العقدة: عليك ليل طويل فارقد. العقدة هي يقول الإنسان عليك ليل طويل فارقد، باقي وقت، باقي وقت لسه على الفجر، باقي وقت الأذان، باقي وقت على الإقامة، الإقامة باقي وقت لحد الركعة الأخيرة، باقي وقت، عليك ليل طويل فارقد، عليك لسه الليل طويل. الآن يا جماعة لاحظوا أن كل واحد فينا، كل واحد منا عنده ملك يأمره بخير وشيطان يأمره بالشر. أي خاطر وأي عمل إذا كان خير تعرف أنت أنه من الملك، من قرين الصالح، وأي عمل شر تعلم أنه من وحي القرين الفاسد الشيطان. لو واحد الآن قام وصلى هذه الصلاة نتيجة أمر القرين الصالح وطاعة هذا الإنسان لهذا القرين، وأي عمل شر هو من وحي القرين الفاسد الشيطان. فالآن هذا الشيطان الذي يعقد هذه العقد على الإنسان، والإنسان ما يرى هذه العقد لكن طبعا يحس بأثرها، ما هي الأسلحة التي أعطانا الله إياها حتى نتخلص من هذه العقد؟ هذه العقد ما نراها لكي نفكها أو نمنع من العقد، هو سيعقد على رأس كل واحد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكر، فإن استيقظ الإنسان هذا فذكر الله انحلت عقده، لا يمكن يستيقظ ما يذكر الله وينام مرة ثانية. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت عقده كل العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عليه الصحيح. إذن ما هي الأسلحة؟ ذكر الله أولا، ثانيا الوضوء، ثالثا الصلاة. كل عقدة بسلاح، دواء يزيل هذه العقدة وأثر العقدة. ذكر الله، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره، هذه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي، الأذكار هذه ذكر الله إذا قام منه، الوضوء اللي يفك العقدة الثانية، والصلاة اللي يفك العقدة الثالثة. فيصبح الإنسان نشيطا كما قال صلى الله عليه وسلم طيب النفس، وإلا يصبح خبيث النفس كسلان. ما تلاحظ واحد يفوت الصلاة وما يقوم إلا بعدين يتكاسل، فعلا هذه أشياء تلاحظها على أنفسنا. إذا واحد قام يتكاسل من صلاة الفجر، ما صلى الفجر، يلاحظ أن نفسه خبيثة وأنه كسلان، يعني عن الطاعة يقوم، حتى الحيوية يفقدها بعد عند القيام، يكون كسلان وعيونه يلا فتح، مع أنه نام أكثر. لاحظ المسألة ما هي مرتبطة بالراحة في النوم، عدد الساعات، لا، مو هذه القضية الأساسية. قضية أنك تذكر الله، تتوضأ وتصلي، فتصير نشيط، فعلا نشيط. وواحد يستغرب إيش اللي سواه حتى نشط؟ هل أخذ جرعات ولا حبوب منشطة؟ ما أخذ، كل اللي سواه أنه ذكر الله وتوضأ وصلى، فإذا صار طيب النفس نشيط. مع أنه يمكن يكون ما نام إلا 3 ساعات في الليل، وممكن واحد ينام 9 ساعات و10 ساعات يكون كسلان ومتثاقل جدا وخبيث النفس، ما يسوي اي عمل خير. وفعلا فليس القضيه عدد ساعات النوم، القضيه الطاعه والمعصيه، الطاعه التي تورث النشاط في الانسان، والمعصيه التي تورث التثاقل والتكاسل عن عباده الله. مساله الحشوش، هذه اماكن الخلاء، اماكن الخلاء اللي فيها يتبول الإنسان ويتروق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه، في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم، إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش أماكن خلاء، محتضرة يعني يحضرها الشيطان باستمرار. يعني إذا تبغى تبحث عن عنوان الشيطان الرجيم، أحد العناوين الرئيسية أماكن الخلاء، تجد الشياطين دائما يحضرون فيها، لأن الشيطان خبيث يحضر في الأماكن الخبيثة. محتضرة يعني تحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. الخبث والخبائث معروفة، الخبث والخبائث، الخبث هو جمع خبيث، يعني ذكر الشيطان جمع خبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة اللي هي أنثى الشيطان. فالإنسان أول ما يعتب الباب، يضع قدمه ليسلك الطريق، يقول هذا الذكر، ليذهب ليدخل الخلاء، يقول أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. هذا الذكر يبعد الشيطان عنه ويجعله. ولذلك تجد الناس اللي يعني، والمعذرة من العبارة هذه، بعض الناس يعني من الناس اللي لا يذكر الله عنده، تجده يستانس في الأماكن هذه، سبحان الله، يعني تجده يرتاح أن يطول في الحمام ويجلس فترة طويلة، أو يغني مثل ما قال لك. ليه؟ مع أنه مكان قذر ونجس، يعني مكان ما هو نجس، لكن ليش؟ لأن الشيطان هناك مبسوط، ومبسوط هو وياه، وجالس يزين له الجلوس وهذا. فين طيب هو فكر العاقل في مكان خبيث ومكان النجاسات ومكان. وفعلا تجد هذا، تجد الصالحين يدخل بسرعة يقضي حاجة ويطلع، هذاك تجد يجلس وينبسط ويجلس يغني ويشرب الدخان وهكذا، يقرأ مجلات الفاسدة وكذا، من هذا الخبيث. طيب، أيضا من الأشياء الوقايات الأخرى التي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحق الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد، نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة، وفي حديث مسلم وابو داود عن جابر رضي الله عنه وسلم قال: اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا ياكل بشماله. هناك روايات تذكر ان سبب النهي عن المشي في نعل واحده ان الشيطان مشيته ان يمشي في نعل واحده، الشيطان يمشي في نعل واحده. وذكر هذا ابن عربي رحمه الله في شرح الحديث هذا، لانه رواه الترمذي، ذكره في عرف احمد ونقع عن الوارثوري في التحفه. فاذا ما الانسان يجب عليه ان يخالف الشيطان، الشيطان طريقه مشي ان يمشي في نعل واحده، فيجب على الانسان ان يخالف ويمشي في نعلين. قد يكون هناك فوائد اخرى مثل الفوائد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن ابي داود. قال مثلا: قد يخيل للناس ان احدى رجليه اقصر من الاخرى اذا مشى في نعل واحده، فيعيبونه بشيء في جسده وما هو موجود فيه. وقد يتعثر في مشيته لانه ما هو متوازن. ها في اسباب، لكن لا مانع، اقول لا مانع ان تكون هذه الاسباب موجوده بالاضافه الى السبب الاخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا: الان نحن نذكر وقايات الجن. الجن بعض صنف منهم من الجن هو يكون على هيئه او على شكل الثعابين، على شكل ايش؟ الثعبان او الافعى. والافعى احيانا تدخل البيوت، الافعى احيانا تدخل البيوت. طيب الشياطين الجن هؤلاء الذين على صوره الافاعي بعضهم مسلمين بعضهم كفار طبعا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد ومسلم: ان بالمدينه جنا قد اسلموا، فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام، فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان. وفي روايه اخرى: ان لبيوتكم عمارا من الجن يسكنون في البيوت، فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. وفي رواية مسلم عن سعيد: فإنه كافر. هذا الحديث أساسا جاء في قصة أن رجل من شباب الأنصار رجع إلى بيته فوجد امرأته على الباب، وكان صاحب غيرة، فأهم بها أن يطعنها، فأشارت إليه يدخل البيت، فوجد ثعبانا عظيما فانتظمه بالرمح، فانقلب عليه الثعبان وعضه الثعبان، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الفتى أم الحية، كما في الرواية. الآن هؤلاء الجن هذه الأفاعي التي في البيوت يحتمل ثلاث احتمالات: إما أن تكون جنا مسلما على هيئة ثعبان كما قال الثلاث، أو جنا كافرا، أو أفعى عادية، يعني أفعى ليس لها علاقة بالجن. فالآن كيف نعرف نحن المسلمين أن هذا الجن يجب علينا أن نتقي الله في إخواننا من الجن؟ هذه نقطة مهمة، ونعاملهم بالحسنى ولا نعتدي عليهم، فقد تكون هذه الأفعى من الجن المسلم، فماذا نفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فآذنوه ثلاثة أيام، يعني تقول لها إذا رأيت الأفعى، وهذا كلام توجيه النبوي الصحيح، تقول: أحرج عليك بالله أن تخرجي، أحرج عليك بالله أن تخرجي، وأقسم بالله عليك أن تخرجي ثلاث مرات. فإن كانت جنا مسلما فلن يعود، وإن كان كافرا محتملا يعود. طيب يجي واحد يقول: يا أخي هذا كلام عجيب جدا، شلون تقول لي أروح أشوف أفعى في البيت وأقول له أقسم عليك بالله ثلاث مرات وأتركها سلام كذا، وبعدين قد تدخل فيني في عيالي، ها؟ وما أقتلها إلا أقتلها وأقتل أبوها بعد. فالآن كيف نجيب على هذا الإشكال؟ هذا إشكال، هذا كيف نجيب على هذا الإشكال؟ ما هو الرسول قال: فآذنوه ثلاثة أيام، طيب بس هذه تحمل على هذيك، لو كانت ثلاثة مجملة مبهمة وجاءت رواية فيها تفصيل ثلاثة أيام فيحمل المجمل على المقيد على المفصل هذا. طب لما خرجت انت نبهتها الان في اليوم الاول ما خرجت تتركها في البيت؟
انا وزوجتي.
هذا الاخ يقول انا ظاهر اني اطلع برا. طيب الان هذا الحديث لاحظ نقطه، هذه سبحان الله نقطه كانت مشكله عليه فتره حتى بينها لي احد الافاضل من اساتذه الحديث في الجامعه الاسلاميه، يقول هل في الحديث شيء يقول لك ما تطلعها برا؟ هل في الحديث شيء يقول لك لا تطلعها برا البيت؟ ما في، الحديث نهى عن قتلها مباشرة، انك ما تقتلها مباشرة، لكنك تحملها تطلعها برا البيت او بعصا او شيء تخرجها برا البيت ما في اشكال، بل انك يجب ان تخرجها برا خارج البيت، انت تقسم عليها بالله ثلاثا ان تخرج وما تعود زين وتطلعها برا البيت من أول مرة تطلعها برا البيت من أول يوم، مو تنتظر ثلاثة أيام وهي عندك في البيت، تخرجها خارج البيت وإن كانت جنا مسلما سيخرج بسرعة. طيب تخرجها خارج البيت، تجيب عصا ولا تجيب كيس خيش ولا تجيب حاجة وتطلعها برا البيت، أو ممكن تمسكها بشيء ما في مانع من حبسها ومسكها ولفها بشيء إخراجها ورميها بعيدا عن المكان اللي فيه الأحياء يعني أو اللي فيه الإنس، فإذا عادت بعد ذلك حرج عليها في اليوم الثاني وتطلعها، فإذا عادت بعد ذلك تقتلها. هذا الكلام خاص بالأفاعي التي أو الثعابين التي ليست من نوع الأبتر والطفيتين اللي هو فيه قرنان فيهم السم أو ثعبان أصل ما في على رأسه شعر سقط شعره لشدة سمه، وفي نوع منه عليه خطان أسودان على ظهره هذا يسقط الحبل مباشرة إذا نظر في مرأة حامل وقد يذهب البصر، هذا النوع يقتل مباشرة لأن الجن المسلم ما يتشكل فيه. طيب هذه من الوقايات، الجن أو الشياطين قد يشكلون في هذا وقد يؤذون الإنس، فهذه الطريقة هي التي تجعلك لا تعتدي على جن مسلم وفي نفس الوقت تقي نفسك وفي اليوم الثالث تقتله. كل إنسان طبعا هذه القصص نادرة الحدوث، يعني نادر واحد ما يجد، ما هو مسألة تكررة الحدوث دائما تحصل واحد تعابير في بيته، يعني نادر ما يجد هذا. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من شأن القرين الذي يكون مع الإنسان، يقول ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، لأن الرسول من البشر، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هل يعني هذا أن الجني أسلم ولا الله عز وجل أعان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشيطان هذا القريب فأسلم من شره؟ كلا الأمرين محتمل، ولكن الراجح أنه فأسلم من شره، أعانني عليه، أعانني عليه، العون على الشيطان أنك تسلم من شره، فأعان عليه فأسلم، يعني أسلم من شره كما وضح ذلك شراح الحديث. يعني ما يتسلط على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمره بشر مطلقا، وقد تكون هذه الرواية وجه لترجيح فأسلم يعني أنه دخل في الإسلام. طيب من الأشياء التي يفعلها الناس كثيرا مع الشيطان أنهم يسبوا الشيطان ويلعنوه، فهل هذا مشروع أم غير مشروع؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الذي عن أبي هريرة صحيح الجامع 795 لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، وفي رواية أخرى صحيحة لأحمد وأبي داود في صحيح الجامع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. الحديث مرة أخرى: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم يكبر حتى يصير مثل البيت. ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. الآن واحد مثلا قد ينسى شيء مهم، أو قد مثلا يقع في معصية، يقول إيش يسوي؟ الله يلعن الشيطان ويلعن هذا ويلعن ويسب في الشيطان. طيب الآن الحقيقة انظر لماذا ورد النهي عن سب الشيطان ولعنه في هذه الحالة؟ ورد لأن الحقيقة أن الشيطان شغلك عن التعوذ بالله منه والاستغفار من الذنب اللي سويته، وذكر الله شغلك بأي شيء؟ بلعنه وسبه هو شخصيا. واضح؟ الآن لما تذنب ولا تنسى شيء تقعد تلعن الشيطان وتسب الشيطان، ولا أنت في الحقيقة ماذا فعلت؟ هذا السب للشيطان، الشيطان ينبسط لما تسبه وتلعن تعالى هذا. ليه؟ لأنه يشغلك باللعن والسب عن الاستغفار وذكر الله والتوبة. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان، مو لأن الشيطان ما يستاهل السب ولا يستاهل اللعن، بل إن الله قال في القرآن لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، غير مقترن بحدوث حادثة للإنسان من نزغات الشيطان. هذا لا بأس لي، ما في إشكال، جائز، والله لعن الشيطان بالقرآن. أما اللعن والسب الذي يعقب حادثة صارت من نزغات الشيطان فهذا هو المنهي عنه. واضح يا جماعة؟ فإذا لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، أو لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول بقوتي صرعته. صرعته إيش يعني صرعته؟ يعني أشغلت عن ذكر الله بقوتي، صرعته أشغلت عن ذكر الله وعن التوبة وعن الاستغفار. وإذا قلت أعوذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم: ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. شوف لاحظ، هو صح معه أسلحة رهيبة الشيطان، ولكن معنا أسلحة مضادة مفعولها فظيع حتى يصير مثل الذباب. أيضا من الأشياء التي ينبغي تجنبها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن عقبة بن عامر في صحيح الجامع 5582: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان. حديث حسن: ما من راكب يخلو في مسيره، يعني في السفر، هو يمشي في طريق السفر، يخلو في مسيره بالله وذكره، يقرأ القرآن أو يستغفر، وإذا صعد شرفا كبر، وإذا نزل واديا هبط سبح، إلا كان ردفه ملك. الملائكة هذا المخلوقات من عباد الله عز وجل، هؤلاء يكونون عند الطاعات، يحضرون عند الإنسان في وقت الطاعات، وعند الصلوات وعند الوضوء وعند الذكر وعند الكذا، يحضر الشياطين، يحضر ملائكة، وبعضها مخصصة لهذا الشيء المعين، وبعضها ترفع الأذكار الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم في أحد الملائكة، يقول حديث صحيح أن الإنسان إذا قام فتوضأ ويصلي من الليل فليتسوق قبل أن يصلي، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا تسوق فإن هناك ملكاً من الملائكة يضع فمه على فم الإنسان المسلم هذا الذي يصلي في الليل، فما تخرج كلمة طيبة قرآن أو ذكر أو تكبير من الإنسان من فمه إلا ودخلت في فم الملك. تصور الإنسان هذا يحس بهذه الأشياء بمرافقة الملائكة، يحس بالطمأنينة ويحس بالفرح إن ملكاً من الملائكة يضع فمه على فم هذا الرجل، ما يخرج من هذا الرجل شيء إلا ويدخل فم الملك. وبما أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والفم هذا في مكان الروائح ومكان يعني الأشياء الذي قد يعني يتقزز منها. فلذلك يسن التسوق قبل الصلاة. ليه؟ حتى ما يخرج الإنسان الرائحة هذه التي تؤذي الملك ويضع هذا الملك فمه على فم ابن آدم الحين صلاة الجامع، وما تخرج ما يخرج منه شيء إلا وقع إلا يدخل في الملك هذا. فالآن إذا اشتغل بذكر الله صار معه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان رديفه شيطان. الأشعار والشغال بها الكثير، وخصوصا الشعر اللي ما يحتوي على ذكر الله ولا يحتوي على تذكير ولا على موعظة ولا على شيء، هذا يكون من أسباب جلب الشياطين إلى المسافر. طيب، أيضا من الأشياء والوقايات أو الأسلحة التي الأعمال التي المأمور بها الإنسان المسلم، أنه إذا رأى كلبا أسودا فإنه يعلم بأنه شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، رواه مسلم عن جابر. هذا كلب أسود، نوع من الكلاب، يكون فوق عينيه نقطتان صفراء اللون، تقريبا تميل اللون الأصفر. هذا الكلب من أخبث أنواع الشياطين، لأن الشيطان كما أنه الجن كما نتمثل للأفاعي، فإن الكافر منها يتمثل بالكلاب، يكون على يد الكلب، لكن مو أي كلب، الكلب الأسود البهيم، يعني الذي لم يخالط سواده شيء لون آخر، أو ما هو السواد الفاتح جدا، وإنما السواد المدلهم الأسود الشديد السواد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة، وفي رواية الحائض، والحمار، والكلب الأسود. قالوا: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من فقال: الكلب الأسود شيطان. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. وهذا النوع من الكلاب هو من أخبثها وأقلها نفعا وأكثرها شراسة. ولذلك قال الإمام أحمد: لا يحل الصيد بالكلب الأسود ولا اتخاذ الحراسة. شلون الشيطان تحطه يحرسك؟ فإذا ما يجوز اتخاذ الكلب الأسود أو الانتفاع به. هذا كلام الإمام أحمد، وهناك بعض المذاهب هي أقوال أخرى في الموضوع. فإذا الحذر من الكلب الأسود بالذات، تستعيذ بالله منه، لأن فيه شر، تستعيذ بالله من هذا الصنف من الكلاب بالذات. أمر الإنسان بقتله، يقتل إذا استطاع الإنسان أن يقتل الكلب الأسود فيقتله. طيب، أيضا من الأشياء التي يفعلها الإنسان وينبغي على الشيطان أن يحتاط، هذه المرة ليس في نفسك وإنما في ولدك، في أولادك وذريتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وفي رواية أخرى في البخاري عن أبي هريرة: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد. وفي رواية: يطعن بأصبعه في جنبه، يعني أول ما يولد الولد ينزل بطن أمه، يطعن الشيطان بأصبعه في خصر في جنب هذا الولد، فيستهل صارخا، يعني فيصرخ الولد، يصرخ من إيش؟ من طعنة الشيطان بأصبعه في جنب الولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. غير مريم وابنها ما طعن الشيطان فيهما لما ولد. قال العلماء: من أسباب ذلك أن إذ قالت مريم ابنة عمران، ماذا قالت؟ امرأة عمران لما جاء هذا قالت: وإني أعيذها بك، لما رزق الله مريم وقبل أن يرزقها الله، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلأنها كانت صادقة في الاستعاذة، فقد جنب الله ولدها أو بنتها. هذا مريم، طبعا حديث غير مريم وابنها، من هو ابن مريم؟ عيسى. فعيسى ومريم ما طعن الشيطان في جنبيهما لما ولدا. ما هو السبب؟ أن الأب أو الأم قالت: إني أعيذها بك وذريتها. لاحظ كيف أن الدعاء
وصل إلى الحفيد. الدعاء من الرجل الصالح يتعدى نفعه ما هو نفس الشخص ولا ولده، وإنما ولد ولده. وإني أعيدها بك وذريتها، فصار النفع تعدى لمين؟ ما هو فقط للبنت مريم، وإنما لعيسى أيضا بسبب دعاء تلك المرأة الصالحة. وهذا يجب على كل أم حامل أو رجل سيأتيه ولد أن يكثر له من الدعاء ويعوذه بالله من الشيطان. ولذلك كان من التعويذات المشروعة: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قيل الهامة هي الدابة المؤذية. فإذا والإنسان عندما رجل يجامع زوجته ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه عبارات مهمة أيها الأخوة، حتى الشيطان ما يؤذي ولدك. فقال ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته، لكن من كان من المخلصين لم يضره ذلك المس. يعني من كان من المخلصين أو دعا لولده، صح الشيطان يمسه، لكن مس عن مس يختلف. فقد يكون المس بسبب دعائك لولدك مسا ليس ذا أثر، وقد يكون إذا كان الرجل من المعرضين عن ذكر الله يؤذيه المس ويؤذي ولده. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء: الصلاة في مواضع معينة. ليه؟ وقاية للإنسان من همزات الشيطان. أمرك بأن تجتنب أماكن معينة، مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل، وهو حديث صحيح الجامع. فإذا من الأماكن التي لا يصلي فيها الإنسان مبارك الإبل ومعاطن الإبل. ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنها خلقت من الشياطين. وكما سيمر معنا أن على ذروة كل بعير شيطان، فلذلك لما يركب الإنسان البعير يتأكد في حقه أن يقول بسم الله، لأن في البعير من خصال الشيطان شيئا كثيرا، مثل الشموس والنفور والأنفة التي قد تودي وتهلك الراكب أو تضره. فلذلك يتأكد في عقله أن يقول بسم الله عندما يركب البعير. وكذلك لا يصلي في مبارك الإبل لأنها خلقت من الشياطين. هناك أشياء قد ما نستطيع أن نقاومها، لكن جعل الله عز وجل فيها الفائدة للإنسان. أشياء تفعلها الشياطين لكن ما نستطيع أن نقاومها ولا بد أن تقع علينا، لكن فيها فائدة عظيمة. مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه الحاكم عن أبي موسى صحيح الجامع: الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. هذا الطاعون، مرض الطاعون المعروف الذي ينتشر في المدن ويهلك الأمم بأسرها، وأهلك هذا المرض أناسا كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الطاعون من الأشياء التي تنقله إلى الإنسان الجن. ولذلك قال رضي الله عنه: الطاعون وخز أعدائكم من الجن. هو قد يكون له أسباب واضحة، جراثيم كذا، لكن من الأشياء التي تنقل هذه الجراثيم وتصيب الإنسان بها أعداؤنا من الجن. هذا المرض قد ما نستطيع أن نرده، يعني يقع بالإنسان ويمرض منه ويموت. فلاحظ أن الشرع جعل في مقابل هذا العجز من الإنسان على دفع هذا الشر من الجن، أن جعل الموت بالطاعون شهادة في سبيل الله، بخلاف الموت من الأمراض الأخرى، إلا ما ثبت الدليل بأن الموت من هذا المرض المعين شهادة، مثل الموت بذات البطن أو بداء البطن. أيضا من الأشياء التي تجتنب ويجب أن يتقيها الإنسان الجرس. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم: الجرس مزامير الشيطان. هذه أشياء يا الأخوة قد تبدو غريبة، ولكن لأنها غيبية وثابتة بالأحاديث يجب أن يتعلم الإنسان المسلم. الجرس مزامير الشيطان، قال بعض العلماء لأن صوته شاغل يشغل عن ذكر والفكر. وقال ابن حجر الكراهة ناشئة لأن فيه شبها بصوت الناقوس وشكله، ناقوس الكنائس النصارى. لكن القضية أعم من هذا. الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزامير الشيطان، فهو صوت الشيطان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقطع الأجراس من أعناق الإبل في أحد الأسفار. صار أحد المسلمين، بعض المسلمين علقوا في أعناق إبلهم أجراس، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تقطع. فإذا صوت الجرس من الأصوات المذمومة، فيمكن الإنسان أن يتخذ وسيلة للتنبيه غير الجرس. طبعا والمقصود بالجرس الجرس المعروف هذا عند العرب اللي فيه هذه اللي تدق بالجنبات، أو أي صوت يشبه هذا الصوت، يعني يؤدي نفس المفعول صوت الجرس. تقول في ساعات وداخل في التليفون وداخل في أشياء، لكن هناك ساعات ليست تحتوي على صوت الجرس هذا المعروف الناقوس، وكذلك تليفونات ما تحتوي، في الأولى اتخاذها. وتقول أجراس الحصص والمدارس، يقول لك فيه وسائل كثيرة غير هذه تنبه من غير. مثلا هذا الصوت الذي يخرج من الدورية، أو الصوت اللي هذا أو سيارة الإسعاف، ليس بجرس. فكونه يتخذ للتنبيه أو بور السيارة مثلا ليس بجرس، فكونه يتخذ للتنبيه ما في حرج. المقصود النهي عن صوت الجرس أو عن الجرس نفسه. من الأشياء التي تقي الإنسان الشيطان ونزغات الشيطان وهمزات الشيطان وكثرة وسوسته أن ينتبه في عملية التثاؤب. يقول صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليخضم ما استطاع، وفي رواية فليردوا ما استطاع. وفي رواية المتفق عليه عند البخاري وعند أبي هريرة، لأبي هريرة عند البخاري ومسلم، التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني يأخذ بأسباب رده، مثل وضع اليد على الفم، ومثل محاولة أن ما يفتح فمه عند التثاؤب وأن يضغط ويغلق الفم. يقول أهلاً فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان في التثاؤب، إذا خرجت هذه الهاءات في التثاؤب ضحك منه الشيطان. وفي رواية أخرى صحيحة أيضاً فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، في رواية في صحيح الجامع فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. فصح أن الشيطان يسير مع ابن يمشي من آدم مجرى الدم، ولكن إذا فتحت فمك في التثاؤب فإنك تفتح بابا إضافيا للشيطان كبيرا يدخل منه. وأيضا الأشياء المعنوية، يقول رسول الله الحديث الحسن التأني من الله والعجلة من الشيطان، فالاستعجال في الأمور من الشيطان فينبغي تجنبها. فيقول ابن القيم رحمه الله فإنها كانت من الشيطان لأنها تدل على الخفة والطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور وتمنع الخيور. في نوع معين من الشياطين يأتي للإنسان أثناء الصلاة، أو شيطان معين يأتي أثناء الصلاة، وهذا الشيطان يسمى خنزب. فقد قال عثمان بن العاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهبه الله عني، مسلم وأحمد. فإذا هذا الشيطان خاص بالوسوسة في الصلاة. طيب لو واحد شعر أنه ينازع في صلاة من قبل الشيطان، يحاول يركز الشيطان عليه ويحاول أن يعني تتدبر الآيات والشيطان يصرفه، ويحاول أن يخشع الشيطان يذكره بأشياء، فماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة. نعم في الصلاة يستعيذ بالله. وكذلك لو كان المكان مهيئا يدخل عن يساره تحت قدمه اليسرى كما ثبت الحديث الصحيح. كيف يعني مهيئا؟ يعني كنت أصلي في خلاء أو في صحراء أو في أرض فيها حصى أو رمل، طيب، أو في بيتك، فإنك تدخل عن يسارك ثلاثة تحت قدمك اليسرى من وسائل صد الشيطان، حديث رواه مسلم صحيح، لا سبيل إلى الطعن والتشكيك فيه. أما إذا كنت في المسجد أو في سجاد فإنه ليس من المناسب أن تفعل هذا الفعل، لا لو وجهت مع إخوانك وفعلك هذا صحيح في مصلحة لك لكن فيه ضرر عليهم من جعلهم يشمئزون، ويعني فعند ذلك لا ليس من كما نبه الشراح الحديث وكما نبه بعض العلماء المعاصرين على أنك ما تفعل هذا في مساجد الناس اليوم اللي فيها السجاجين، لكن كنت تصلي لوحدك في بر أو على رمل أو حصى أو في بيتك فلا بأس أن تفعل هذا الفعل وهو سنة. الحديث يقول واتفل عن يسارك، والفرق بين التفل والنفل أن التفل يصحب النفس فيه ريق بخلاف النفس أو النفخ. قطع الصلاة أيضا ينبغي الإنسان ما يدع حاجة تقطع الصلاة، فيمر معنا الآن أهمية السترة في دفع الشيطان في الصلاة. أيضا يسن الإنسان أن يشير بإصبعه السبابة وهو في التشهد أو وهو قاعد في الصلاة. ما هي الحكمة الإشارة بالسبابة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إصبعه يحركها ويدعو بها ويقول له هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. رواه أحمد وغيره بسند حسن صفة الصلاة. فإذا ما هي الفائدة من تحريك الإصبع؟ ما هي الفائدة من تحريك الإصبع؟ أن أشد على الشيطان من الحديد، وفيها ترغيم له وفيها تبكيت له وفيها رد لوسوسته وتقييدا لشروره ونزغاته في الإنسان المصلي. فانظر قارن رحمك الله بين هذا الكلام النبوي الذي اتضح فيه السبب وأثر هذا الكلام، قارن بينه وبين ما يتفوه به كثير من الذين ليس عندهم علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون هذه حركة تحريك الإصبع لعب وعبل وتبطل الصلاة. مو يقول ليست سنة، يقول عبل وثلاث حركات تبطل الصلاة، واحد اثنين ثلاثة تبطل الصلاة. إذن وبعض الناس، وهذه قضية سمعتها ذكر لي أحد الأشخاص، يقول أن واحد من أصحابه أو أقربائه رأى يحرك سبابته في الصلاة فجلس ينكر عليه ويستهزئ به، يقول له أنت يا مغفل، هذا ترى الأصبع، تحريك الأصبع هذا ترى ما هو، أنت فكر سنة، ترى ما هو سنة ولا شيء. هذه مرة الرسول كان جالس يتشاهد فجاءت ذبابة على أصبعه وجالس يحرك أصبعه تطير الذبابة والذبابة ترجع، وهو يحرك على تطير الذبابة والذبابة ترجع. فبعض الناس ظنوا أنه تحريك السبابة سنة، بس ترى هو ما هو سنة، لأن الذباب كان يجي ويطيرها وترجع. إيش هذا؟ شوف مقدار استهانة استهزاء بالسنة ويعني التخريف وهذه الأشياء. في عندك نص صحيح أنه جاب ذبابة على سبابة الرسول قاعد يحرك فيها ويطردها أيضا من الأشياء التي تقي الإنسان نزغات الشيطان وشرور الشيطان، يقول صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. رواه داود بن حبان حديث صحيح. إيش هذا وهذه؟ في رواية أخرى توضح صحيحة أيضا للطبراني عن عبد الله بن سرجس فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت. شوف من شرور الشيطان ما يكتفي أنه يعمل شخصيا لكن أيضا يدفع بعض الكائنات والمخلوقات لتشاركه في الفساد. السراج هذا كان من أول طبعا فتيلة توقد زيت. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تطفأ النار في البيت، ما يجوز أن يبقى في نار مشتعلة والإنسان نائم، لا هي نار فرن ولا نار يعني حطب ولا نار مصباح فتيلة ولا شمعة. يجب على الإنسان أن يطفئ جميع النار للنيران التي في بيته قبل أن ينام. ليه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الشيطان يدل مثل هذه يعني الفأرة، وسمى رسول الله الفويسقة، يدلها فتجي الفأرة هذه وتخطف السراج أو يعني تدفع السراج أو الفتيل هذا، فيأتي على أشياء تحترق في البيت فيحرق على أهل البيت بيوتهم، على أهل البيت بيتهم. فإذا ليس من السنة إبقاء النار، وفي إطفاء النار سد لباب من 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 الفساد والشر الذي يأتي به الشيطان. كذلك من الأشياء الأخرى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضحى والظل، وقال مجلس الشيطان، حديث صحيح صحيح الجامع، وفي رواية أخرى صحيحة أن رسول الله قال إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم، يعني يقوم يغير مجلسه ويجلس في مكان ما فيه، ما يكون نصفه الظل ونصفه الشمس. ليه الإنسان ما يجلس في نصفه الظل ونصفه الشمس؟ هل فقط علشان شيء صحي وأنه ما يصير نصف جسمه درجة حرارة مرتفعة ونصف الآخر منخفضة وإلى آخره؟ لا، السبب أن الشياطين مجالسهم إذا تبغى تعرف وين يجلس الشيطان فهو يجلس بين الظل والشمس. فالإنسان لما يجلس في هذا المكان تزداد وسوسة الشيطان له، لما يجلس مع الشياطين، الشياطين تجلس في هذا المكان بين الظل والشمس، فلذلك لا يجوز الإنسان أن يجلس بين الظل والشمس، فيقوم يجلس يا يجلس كله في الشمس يا يجلس كله في الظل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مبين أهمية قول بسم الله، هذه العبارة أيها الأخوة لها مفعول عجيب في إطفاء كيد الشيطان ودفع بسم الله في أماكن كثيرة، منها حديث صحيح الذي رواه أحمد ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. يلا ذكر اسم الله، ما في مبيت في البيت ولا في عشاء. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء. في عملية الشك في الصلاة، سجود السهو من الأشياء التي تقي الإنسان لزغات الشيطان. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، يعني على الأقل، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة. يعني لو كان هو مصلي أربع، الآن الإنسان يشك يسجد للسهو، طيب لو كان حقيقة مصلي أربع وهذه ركعة زائدة، يقول صلى الله عليه وسلم كانت الركعة نافلة، ما يضيع شيء عند الله، شوف حتى الزائدة تعتبر نافلة لك، والسجدتان نافلة، سجد السهو اللي ما لها داعي لكن طبعا سويته أنت لأنك شاك، لكن في حقيقة الأمر أنت صلاتك تامة كانت، والسجدتان نافلة. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، هذه الرابعة، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان، حديث الحسن في صحيح الجامع. فهذه السجدتان السهو من فوائدها أنها ترغم أنف الشيطان، وليش تقطع وسوسته؟ لأنك قطعت الشك باليقين. من فوائد اتخاذ السترة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان بينه وبينها، وفي رواية عند أبي داود لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وفي رواية أخرى إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنما هو شيطان. فصار الآن عندنا سبب من أسباب اتخاذ السترة. إيش من اتخاذ السترة؟ يقول بعض الناس حتى الإنسان ما يروح بصره لبعيد يحصر بصره عند السترة، وبعضهم يقول حتى ما يجي أحد يمر بينه وبين يده، هذا صحيح، لكن من أسباب الرئيسية لاتخاذ السترة أنك إذا اتخذت سترة ما يمر الشيطان بينك وبين السترة، والشيطان إذا مر بينك وبين السترة رايح جاي، هذا يعني أن الوسوسة ستزيد. هذا يعني أن الإنسان لو صلى في بيته وما معه أحد، أو صلى في بر وما في أحد، يحط سترة. طيب يجي واحد يقول يا أخي ما في حاجة تمر، ما في ناس، ما في كذا، ليه يحط سترة؟ يقول أصلا هذا الحديث الصحيح لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن فيها منع للشيطان، فلذلك يسن أن تجعل السترة لو كنت في أي مكان، حتى لو كنت خاليا بينه وبين السترة 3 أذرع بذراع المصلي. وفي تقدير آخر بين موضع سجودي والسترة ممر شاذ. أيضا من الأشياء الأخرى، إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وفي رواية أخرى صحيحة، رواية أولى متفق عليه والثانية صحيح الجامع رواية أحمد والبخاري في الأدب المفرد، إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرون ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله عز وجل يبعث في ليله من خلقه ما يشاء. فإذا لو سمعنا نباح الكلاب ونهيق الحمير ماذا نقول؟ نعوذ بالشيطان. ليه؟ لأنها رأت شيطانا. هذه الدواب لديها قدرة في الرؤية ليست لدينا. أما إذا سمعنا صوت الديك فماذا نقول؟ سأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. ويسرى صلى في هذا الحديث إن الوقت يعني مثلا في آخر الليل إذا قلت الرجل يعني ما في، أو في وقت الظهيرة القيلولة، هذان الوقتين يكثر فيهما بعث الدواب المؤذية. فلذلك إذا استطاع الإنسان يتجنب الخروج من بيته في وقت القيلولة وفي آخر وفي وقت الليل المتأخر الظلام فإنه لا يخرج لو استطاع عدم الخروج. إذا أكل أحدكم، هذا حديث عام فيه غير الأكل والشرب، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي هريرة وهو في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة 1236. فإذا الشيطان ماذا يفعل الجماعة؟ يأكل بماذا؟ بشماله، ويشرب ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. ونحن يجب أن نخالف الشيطان، ولذلك نأكل بأيماننا ونشرب بأيماننا ونعطي بأيماننا ونأخذ بأيماننا. واضح؟ طيب هل يأكل بشماله يعني الشيطان يأكل بشمال ابن آدم، ولا يأكل بشماله يعني بشمال نفسه؟ هل الشيطان يأكل بشماله هو فيكون نحن من باب مخالفة الشيطان نأكل بأيماننا، أو أن الشيطان يأكل بشماله يعني بشمال الإنسان إذا أكل؟ كلا الأمرين محتمل محتمل. فإذا وقد ورد يعني القصص التي تذكر أن رجلا أن شيطانين التقيا، أحدهما هزيل جدا نحيف يكاد يموت، والآخر بدين ومليء سمين ممتلئ. فتعجب كل واحد منهما من حال الآخر، فسأل أحدهما صاحبه إيش السبب، فكان يقول الهزيل يقول صاحبي ما يدعني أكل معه لقمة ولا أشرب معه شربة، كل شيء يقول بسم الله. وهذاك قال أما صاحبي أنا مبسوط معه، دائما أكل باستمرار أشرب وأتغذى. طيب أيضا من الأشياء التي تقي الإنسان الشيطان حتى قضية الآن الجن إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، سليم؟ معناها الشياطين أو الجن يروننا ونحن لا نراه. طيب لو واحد الآن نزع ثيابه لأي غرض من الأغراض الشرعية، نزع ثيابه، ما ود الواحد إنه ما يراه عورته الجن؟ يعني الواحد الآن ما ود يرى عورته أحد من الإنس، أليس يأتي في نفس المسلم أيضا إنه ما ود أحد من الجن يرى عورته، أليس كذلك؟ طيب كيف؟
بسم الله.
أيوة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الطيرسي عن أنس وروى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فصار أنت الآن تقول بسم الله في نفسك إذا كنت في الخلاء أو قبل الدخول في الخلاء أو قبل أن تنزع ثيابك لأي سبب من الأسباب، تقول بسم الله قبل أن تنزع الثياب ما يرى عورتك الجني. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني ما يفك سقاء مربوط، ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء يعود ويذكر اسم الله فليفعل. هذه قضية غيبية يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الآنية المكشوفة سواء كانت للشراب أو للطعام يأتي فيها الشيطان ويلغ فيها ويلغ في هذه الأشياء. فإذا كان تريد، وكذلك الباب يدخل الشيطان من الباب حتى لو كان مقفل إلا في حالة واحدة، أقصد يدخل الشيطان من الباب. متى ما يستطيع الشيطان أن يأكل من هذا الإناء ولا يشرب منه ولا يدخل مع الباب؟ إذا أغلقت الباب وسميت الله عليه ما يدخل الشيطان البيت، وإذا غطيت الإناء وربطت السقاء ما يحل الشيطان، ما يفكه. ولذلك لو واحد ما وجد شيء يغطي الإناء إلا أن يحط عليه يعود ويذكر اسم الله فليفعل. فهذه أيضا من الأشياء التي تحرم الشياطين من إيش؟ الانتفاع بما عندك من الطعام والشراب. قضية أيضا منع الصبيان من الخروج عند المغرب إلى ذهاب إلى حلول إلى ذهاب وقت العشاء، فأقصد إلى ذهاب فوعة العشاء كما ورد في الصحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة. حديث صحيح. فيجب أن تنتبه الأم عندما يخرج ولدها إلى الشارع أو إلى الخارج البيت أن لا يخرج في وقت إيش؟ المغرب، يعني ما يخرج بعد المغرب طبعا إلا للمسجد للصلاة هذه المفروغ منها، ما يخرج، وإنما يا يخرج قبل المغرب يا يخرج إيش؟ عندما تذهب فوعة العشاء. رسول يقول: فإنها ساعة تختلف فيها الشياطين. وفي رواية أخرى كلها صحيحة في صحيح الجامع: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإن ساعة ينتشر فيها الشياطين. فإذا أيضا من الأشياء التي تقي الصبيان الصغار الشياطين إن ما يتلبسه جني ولا يدخل فيه أن ما يطلع وقت بعد وقت المغرب إلى أن يحل الظلام تماما، هذه الساعة تنتشر فيها الشياطين. فإذا صادفت صبيا فقد تدخل فيه. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إخراج الصبيان في هذا الوقت. أيضا من الأشياء إقامة الصفوف وعدم ترك خروجات للشيطان، وهذا واضح وفي أحاديث معروفة عندكم. أيضا الوساوس اللي تجي للإنسان من التساؤلات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ يعني بعد هذه الأسئلة فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. حديث صحيح في صحيح الجامع. فإذا الواحد جاء الشيطان يوسوس: من خلق الله؟ وكذا، ماذا يقول؟ آمنت بالله ورسله. وفي روايات يقرأ سورة قل هو الله أحد ويستعيذ بالله من الشيطان. طيب آخر مسألة نذكرها أو آخر مسألتين بالنسبة لحديث القيلولة: قيل فإن الشياطين لا تقيل، حديث الحسن. فيجب على الإنسان أن يقيل قبل الظهر أو بعد الظهر القيلولة. الشياطين ما تقيل، من باب مخالفة الشياطين نحن ننام القيلولة، فعدم نوم القيلولة مكروه، عدم نوم القيلولة مكروه. إلا طبعا للضرورة، مثل الآن المشكلة عندنا الآن أنظمة عملنا كلها مستوردة من الكفار. عند المسلمين ما في شيء اسمه عمل بعد الظهر، هذا وقت سيلولة. الآن كل أكثر الشركات وأكثر الأشياء تلقى العمل إيش؟ تواصل فروع وروحة، ما في سيلولة، ما في شيء اسمه سيلولة إلا فيما ندر. إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. توجيه نبوي أيضا في عدم ترك مجال الشيطان استفادة من طعامه. إذا وقعت اللقمة ترفعها تميت ما بها من الأذى، إما تقشر عنها أو تقطع المكان اللي صار فيه توسخ من الأرض وتأكله ولا تدع للشيطان. وفي تركها نوع من التبذير وإسراف الطعام وإهماله وإلقاء النعمة على الأرض وآخره. فيجب على الإنسان أن يقطع، لو ما جات لنفسه أن يأكلها الشرع ما يلزمك بأكلها، يقول تأثم حرام لو ما أكلها، فالتطعيمها للدابة من الدواب، لكن ترفعها من الأرض وتمسنا بها من الأذى حتى لا تخلي الشيطان يأكل من طعامك. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ، فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. مكان نوم الشيطان على الخياشيم، فمن السنة الإنسان إذا استيقظ أن يتوضأ ويستنثر استنثارا جيدا، لأن الشيطان يبيت، ينام الشيطان مكان نومه على خياشيم الإنسان. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ به الله من الشيطان وليتحول عن جبهه الذي كان عليه، رواه مسلم. فهذه الأحلام المزعجة مثل مصدرها الشيطان. أيضا ورد الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي ويلعب بالشعارات التي حول دبر الإنسان في الصلاة فيوهمه أنه أحدث وهو لم يحدث، فعند ذلك ما يقطع الإنسان صلاته ولا يطلع من الصلاة إلا إذا وجد صوتا أو ريحا. كما قرأنا في الحديث الصحيح أن الشيطان يلعب بالشعارات اللي في دبر الإنسان فيوهمه أنه قد أحدث. شوف الشيطان، شوف العذاب كيف في أي طريقة وأي وسيلة وسوسة وإلهاء عن العبادة وإشغال الإنسان. أيضا توجيه نبوي يقي الإنسان البيت والأسرة داخليا، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة أو يقرأ فيه سورة البقرة. فمن سنة الإنسان أن يوصي نفسه وأهله بقراءة سورة البقرة في البيت لو مرة واحد، يعني يقرأ سورة البقرة حتى لا يدخل الشيطان. آخر شيء نذكره ونعلم أني أطلت، لكن حتى أنهي الموضوع يمكن ما يتناسب أن جعل درس آخر، والإخوان المستعجلين يعني لا حرج إذا الأخ مستعجل، لكن فقط نهني نكمل يعني ما استطعنا من جمع تفصيلات هذا الموضوع. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن جامع فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث كما قال الشراح فيه نهي عن التوسع في متاع البيت لغير حاجة. يعني مثلا واحد تكفيه غرفة نوم مثلا، أو فراش، أو فراشين، فراش له فراش لزوجته، أو فراش له ولزوجته. من المكروه له أن يتخذ في البيت فرش إضافية لا يحتاج إليها لا هو ولا ضيوفه إذا نزل عليه ضيوفه. فالسنة الإنسان يتخذ في بيته من المتاع ما يكفيه هو وأسرته زوجته وأولاده ولضيف إذا نزل عليه. وإذا كان رجل كثير الضيوف ممكن يتخذ أكثر من فرشة، لا هو فقط لازم فرشة واحدة. لكن إذا كان الإنسان يعلم من حاله أنه ما يحتاج هذه الأشياء كلها فقد نهى الإسلام عن التوسع في هذه الأشياء بغير ضرورة. ولذلك تجد بعض الناس بيوتهم 3 غرف نوم 4 غرف نوم 64 فرش لا يحتاج إليها، تبقى هكذا مغبرة ومخزنة وما في حاجة. ليه؟ يتوسع ويعني يبعثر هذه النقود. فإذا أيها الإخوة كما قالوا في اتخاذ الفرش الزائدة عن حاجة الإنسان وحاجة ضيوفه سرف وعرضوا واتخاذ لعرض الدنيا وزخارفها ويكون غالبا للمباهاة. إذا ما تستخدم إيش سيفي غالبا؟ حصل الناس هذول يباهون به. عندنا ثلاث غرف، عندنا أربع كذا، هذا للمباهاة، فلذلك نهى الإسلام عن هذا. طيب هذا الفراش الزائد اللي ما حد ينام عليه، ولا تحتاج أنت ولا ضيوفك ولا أسرتك، من الذي ينام عليه؟ الشيطان يبيت على هذا الفراش الزائد. فانظروا يا إخواني ماذا أبقى الإسلام من الأبواب التي يمكن سدها من وساوس الشيطان وكيد الشيطان وعمل الشيطان واستفادة الشيطان الإنسان إلا وسدها، ما أبقى شيء. فلذلك وهذه الأشياء مع أنها بسيطة، هي مع كثرتها وتواليها على الإنسان هي اللي تخلي الواحد يشرب الخمر ويزني ويعني يلتهي عن الصلوات وعن حضور الجمع والجماعات، مثل هذه الأشياء البسيطة. الآن هذه الأشياء كم من الناس يلتزمون بها؟ قلة. فلذلك تكثر الوساوس. إيش السبب؟ كل واحد يقول يا أخي أنا الشيطان يوسوس لي في الصلاة، أنا دائما أشك وأنا أوسوس وأنا كذا. السبب هو منها أننا ما نفعل، ما نطبق هذه التوجيهات الإسلامية التي تقينا شر الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا كيد الشيطان ووسوسته، وأن يحمينا من شره وغطرسته، وأن يباعد ما بيننا وبينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.